صوت كل لبنان. أكثر مرة مع مريم العلي.
بنحييكم عبر صوت كل لبنان أكثر مرة بحلقة جديدة مع الدكتور مصطفى علوش، نضيء على محطات من حياته بين الفرح والحزن والندم والحب وغيرها. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك بصوت كل لبنان.
صباح النور مريم، صباح الخير لكل المستمعين بهالنهار الغريب العجيب بالشتاء، ساعة يعني كمية كبيرة من الأمطار، لكن دايما نحن بنقول أنه المطر خير، بتصور هيك
ربيع ممطر، بلش الربيع.
ماشي، يعني ما أنا شيء غريبة، يعني نحن كتير أيام ربيعنا بتلاقي كمية من الأمطار، نيسان تذكر دائما دائما نيسان، مطر نيسان يحيي الإنسان إلى آخره، هالتعابير بتأكد أنه لا، كمية الشتاء اللي كانت تصير عنا يعني ودليل الجبال والخضار وهيك شيء أكيد هي أكثر من اللي عم نشوفه كنا ببعض السنوات. السنة كانت منيحة جيدة، ونتأمل أنه الثروة المائية اللي عم تفتقد المنطقة كلها تسوى، أن نقدر نلاقي طريقة كيف أول شيء نحافظ عليها، وثاني شيء أن نقدر نستغلها.
ضيعان يعني يعرفوا يستعملوها ويحافظوا عليها. رح نبلش برنامجنا أكثر مرة مع أول فقرة. أكثر مرة فرحت،
يعني إذا بدي أتذكر الفرحة الأكبر فما بقدر أتذكر إلا أولادي الثلاثة لمن خلقوا، كل واحد كان له طعم وكل واحد كانت فرحته كتير كبيرة بالنسبة لي وجوده. هيدا الأحساس أنك عم تحضني يعني حدا بحاجة لألك كل الوقت لمرحلة، وبعدين هذا نفس الشخص بده يصير شخص تاني، ما بقى بحاجة لألك، يمكن أنت تصيري بحاجة لأله. فمحمد طارق وفرح بالنسبة لألي هن يعني
أكتر فرحة،
أكتر فرحة فيني،
أكتر فرح،
يعني أكتر فرح وفرح بالتأكيد. وفرح بين الثلاثة كمان، هي كانت بتذكر وقت اللي خلقت وجيت عم شوفها بالنورسري، طلعت قلت ماني شايف أجمل من هيك بحياتي.
شو حلو.
وبعدها
الفرح هو لحظة أو مستمر مع أمل؟
طبعا بدون أمل لا يمكن أنه يقدر الواحد يفرح، لأنه بيعتبر أنه هذا الفرح هو فرح مارق أو لحظة عابرة. لكن الأمل هو دايما اللي بيخليك تقدري تضلي مستمرة بالحياة، لأنه إذا ما في أي أمل بالمسبق، يعني بتذكر كامو بيقول أنه إذا ما لقيت سبب لوجودك، والسبب دايما هو الأمل ببكرة، يعني فما في مانع أنك تنتحر، لأنه عمليا الحياة ما بيكون إلى طعمه. فالأمل هو حاجة للوجود، وبس وصل الوضع أنه ينقطع الأمل فبالنهاية بنعرف، يعني الحالات مثلا القنوط الديبريسيون الشديدة
يبقى عنده يأس،
بيكون عنده يأس من بشكل كامل، لكن يأس من أي شيء بيعني له بحياته. الأمل مش بالضرورة هو بكرة، ولكن أيضا فينا نلاقيه بالشي اللي عم نعيشه لحظة بلحظة كمان. فهيدي اللحظة بلحظة كمان بتعطينا الجمال، وبتعطينا المحبة الحياة بهالخصوص هيدا. فأنا بعاد الأمل هو بمحبة الحياة،
محبة الحياة واللي بتخلينا كمان نستمر واقفين على إجرينا. يعني أوقات منتلقط بأمل، يمكن منضحك على حالنا، بيكون عارفين أنه ما في منه نواة.
أكيد بس ضروري لحلك شغلة، هيدي أحد وسائل الدفاع عن الذات. إذا ما خلقتي أمل حتى ولو كان أمل ضئيل، فأنت بتستهوني التخلي عن حياتك، بتستهوني أنك تتخلي عن كل شيء. فبالتأكيد أحد وسائل الأساسية لحماية الذات هو خلق الأمل والتطلع إلى أمل. بعض الأحيان بيكون أمل ضئيل
بس نتمسك فيه،
ولكن نتمسك فيه،
والسر أنه نتمسك فيه بدنا نعيش إرادة الحياة،
إرادة
لأنه
الحياة.
بدي أعيش عم بتمسك
هيك
الأمل.
عملك هي أحد وسائل ضئيل. حماية الذات من التدمير الذاتي.
حلو، راح نتابع مع الفقرة الثانية. أكثر مرة حزنت دكتور مصطفى علوش؟ أكثر مرة حزنت
في محطتين أنا دايما بحسهم أنه لأنه بقيوا يجرحوني بالصميم لسنوات طويلة، وكل ما تمرق ذكرى كنت أبكي عليها. ففي الوالد لما توفى، لأنه كنا رفقة، كان رفيقي، أنا كنت رفيقه وهو كان رفيقي، وبمرحل المراحل كنت تحس أنه بعض الأحيان يكون أنا بي وهو بي يعني بالوسط، لكن بيتعادل معه لأنه كنت أشعر بنفس الأحساس. هو وقت استشهاد رفيق الحريري حقيقة هول، إذا بتطلع على مدى حياتي اللي بتذكره طبعا، لأنه أوقات في كتير شغلات الواحد بيحط أكس عليها مشان ما يعود يذكرها،
بيكنسلها مثل ما بيقولوا كنسليشن،
مع أنه بتدل هي جزء من العلائم أو بيسموه النقش على الذاكرة، لكن مش بالضرورة أنه يكون واضح. لكن إذا بدي أتذكر هالمحلين بتذكر هالحادثتين بالذات. فلهيك طبعا أنا دايما بتطلع على الموت أنه مصيبة بتوقع على اللي بيبقى مش على اللي بيروح، لأنه اللي بيروح خلاص. ما أما تجربة الفقدان هي عند الناس اللي بعدهم مستمرين، واللي هن بتنقش كنوع بسميها الندبة، بيدل الواحد يتذكر وقت اللي بيحط إيده على الجرح، ما بتوجعه ولكن
معلمة.
بتدل معلمة وبتقله، بتذكره كمان هو بضعفه، وبتذكره هو كمان بأنه بمرحلة المراحل ورايح هو لكن الفقدان برجع بأكد الحزن اللي حزنته بهذه المرحلة، بتصور أنه أول شيء لأساوته بالبداية، ولكن أيضا لدوامه لفترة طويلة من الزمن. لكن ما في شيء إلا ما بيتحول إلى ندبة موجودة بمكانه.
بكل مرة على ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري بتبكي؟ يعني يعني بتوصل لدرجة إنه ينزلوا دموعك كل ما تتذكر حتى بعد كل هذه السنوات؟
خليني أقول لك، يمكن مضيت بضعة سنوات، يمكن 7 سنين 8 سنين أو 10 سنوات كنت يعني أشعر بهالشيء هذا. لكن كمان بالنسبة لبي كنت يعني سنة 2016، يعني بعد 12 سنة من وفاته، كنت عم أقدم كتاب هو كتبه ورجعت أنا زبطته. أنا وعم بقرأ عن الكتاب قدام الناس في ندوة عليه، فنهمرت دموعي يعني بهالحالة هذه. لهيك لا، هلأ بالتأكيد يعني أول شيء كبر العمر بيخلي الواحد شوي
والوقت طول الوقت
طبيعي، وهيدا كمان من وسائل حماية الذات من الحزن الدائم. فلا أنا يعني مثلا مع ذكرى والدي دايما برجع، لأنه بين إيدي دايما كتاباته فبرجع بقراها. بالنسبة لرفيق الحريري أنا تقريبا كل سنة بكتب عنه شيء بالصحيفة، لأنه بعتبر أنه منه مقبول حدا ينسى هالقضية هيدي بالذات، مش بس لرفيق الحريري، لمعانية ولأسرة على حياتنا كلياتنا سوا.
رح ننتقل للفقرة اللي بعدها من عند زميلنا المخرج توني خوري. أكثر مرة خيب أملك.
هلأ إذا بدي اطلع بشكل مباشر، فعشية انتخابات الأخيرة، لأنه كنت مرشح على الانتخابات، خيبة الأمل كانت يعني سيلوس أو سوليسية. أول شيء خاب أملي من ذاتي، لأنه كنت مفكر حالي أني أنا شخصية المفروض أني تتقدر و ولازم أعتبر أنه كنت متوقع أنه تكون انتخابات مش بس ناجحة، متفوقة بالنسبة لألي. فخاب أملي بذاتي لأنه حطيت حالي وتوقعت من حالي كتير شغلات ما لا يبدو أني كنت بالسهلة. الخطوة الخيبة الأمل الثانية هي من الناس اللي كنت بعتبرهم أنه هن السند الحقيقي والأساسي اللي ما بيخيب ولا بأي شكل. فالخيانة كانت مرعبة بهالخيانة، لأنه بالنهاية كل واحد بيطلع على بيزين الربح والخسارة بالنسبة له حتى لو كان الربح يعني. وأوقات الإشكال لمن بيعتبرك أنت هذا الشخص لح تغفري، لأنه طبعك غفور،
يعني شو بيقولوا معتبر حاله بيمون عليك انه او اخد وجه عليك
اكتر من هيك، انه لا هذا طبعه آدمي طيب شو ما عملنا له لو ضربناه 20 سكين، ولكن بيلاقي لنا اعذار بالحياة.
فكمان فانت ما لقيت عذر؟
ما لا، انا بعدين خلص اعتبرت انه يعني البشر بشر بالنهاية، كل واحد بيدور بيزين مصالحه، ومن ضمنها هي عدم قدرتك على الأذية لأسباب تتعلق فيك،
بتربيتك بطبعك صحيح. بثقافتك،
فبيعتمدوا أنه هيدا الشخص ما ممكن يأذي ولا يكون تكون ردة فعله من تحت النار ولا. فكمان هيدا شيء. الشغلة الثالثة هي من الناس بصراحة، لأنه تصورت بعد خدمة 30 سنة على مختلف المستويات والمواقف اللي عرضتني للأذية على المستوى السياسي، أنه المفروض أنه الناس تقدرها. فلما بتجمعي هالثلاثة فبعتبر أنه خيبة الأمل مش بس من شيء واحد
أو حدث،
ولكن هذا سميتها ثلاثي خيبة الأمل بهذيك اللحظة وهلأ راحت.
ذكرت بذاتي خيبة أمل بذاتي، أعتقد أنها الأقصى.
أكيد أنا دايما كنت أحكي مع زوجتي ومع بعض الأصدقاء اللي ما خاب الظن فيهم، قال لهم أني أنا أكتر واحد زعلان منه هو مصطفى علوش.
زعلان من نفسي؟
نعم من نفسي لعدة أمور، ولكن أهم أول شيء أني قبلت أني استدرج على الانتخابات. أنا يعني كنت أخذ قرار من سنة 2009 أنه ما بقى أترشح بحياتي على الانتخابات لأسباب كتير أساسية، أهمها هي أنه تجربتي بين 2005 و2009 كانت كتير قاسية. لقيت حالي بمكان لا أنتمي له، لا أنتمي له، لأنه أول شيء بتكوني أنت شاهد زور، عم تفكري حالك أنك عم تمثلي الناس، فكري حالك أنك جاي تنجزي، بتلاقي حالك شاهد زور موجود، بتعلي الصوت وبتحكي وإلى آخره، لكن بالنهاية النتيجة صفر، خاصة أنه بالانتخابات اللي بعدها بيجي ناس تانين. الشيء التاني هو اللي خلاني كتير انزعج، أنه طيب أنت أخذت هذا القرار، طيب شو أنت يعني غبي لحتى ينلعب بعقلك لحتى تقدر تستدرج للشغل هيدي. لكن أيضا كمان مونت كتير من الأصدقاء اللي بحترم رأيهم وبحبهم، خلتني أني استدرج لهون. فخيبتي من نفسي كانت هل استدراج، كيف قدرت حدا استدرج. الشيء الثاني هو الإحساس أنه أنا بالتأكيد أنه مأثر على الناس لدرجة أنه لحكون الرقم الصعب بهالانتخابات. فكل هذه الأمور
هذا كانت خيبة أمل
عوامل. ففيني أقول أنه لأن الأقرب لألي، يمكن في شغلات تانية بالسابق حصلت لكن ما بقى معلمة فيني لأنه هذه الأقرب كانت.
دكتور كمان استعملت خيانة؟
طبعا في خيانة.
خيانة من مين؟
من ناس أنا متصور أنه ممكن أني أقول لهم كل أسراري بدون ما تنفضح. الإشكال هي أنه تبين لي بعدين أنه ما بس هيك، هول الأشخاص زيتهم كانوا عم يسجلوا كل كلمة عم يقولها ووصلها، كانوا خيانة مالية، زمام إلى ما هنالك، كل هالأمور وخدعة. وبعدين اكتشفت أنه حتى بهالقصة هيدي من البداية كان في نوع من الخطة لاستدراجي لكل هالأمور.
كان في نوع مش بيقولوا مؤامرة يعني تحضير لشيء يعني كان أوريدي يعني بيستعملوا مع سبق الإصرار يعني.
لكي القانون لا يحمي المغفلين، أنا اعتبرت حالي مغفل بهالقصة هيدي، فما بحق لي أني بقى أحكي. وهيدي خيبة الأمل الكبرى أني استغفلت على الرغم من أني بعتبر حالي أني مني مغفل.
رح نتابع مع الفقرة الأخرى المقبلة. أكثر مرة ندمت. الندم،
تعرفي أنا بعتبر أنه الندم أهم عنصر إنساني بيقدر يخلي الواحد يخفف من الأخطاء، خفف من أخطائه. فأنا بعتبر أنه الندم دايما رفيق معي وبحترمه كتير. ليش؟ لأنه هو دايما بيعبر عن أنه في صحوة ضمير ومراجعة ذاتية، مراجعة دائمة. لهيك ما في نهار بيمرق إلا أنه والله مرق فلان ما سلمت عليه، بعتبر بندم على هالشغلة.
عن جد يعني ممكن تكون نسيت،
حتى لو نسيت،
حتى لو نسيت بتحاسب
نفسي، حتى لو نسيت بحاسب نفسي. يعني عندي أخت طبيبة نفسية، يعني مرة قعدت شرحت لي أنه في شغلات أنا ندمان عليها لكن هي منا حقيقية بالأساس، اخترعت قصة لأندم عليها لحتى دل عم أعمل ميا كولبا أني عم أجلد الزيت. لكن بحترم كتير مسألة الندم ومراجعة الزيت، لأن هي الوحيدة اللي بتخليك تقدري تعتذري، تقدري تغفري للآخر، لأنه بتحطي حالك مكانه. بقول أنا لو مكانه شو كنت عملت؟ أو حتى بعض الأحيان حتى لو أنا مكانه ما كنت عملت هالشي هذا، لكن هو ظروفه قد تكون مختلفة تماما عن الشي،
يعني بتبرر له،
فبلاقي مبررات.
أنا ما ببرر
جزء.
ليش؟ كيف بدك تبرر؟ لما بتبرر بتكون عم تخفف عن نفسك؟
أكيد.
هيها
أكيد طبعا طبعا
يعني. وإلا الندم كتير صعب.
هلأ خليني أقول لك الندم ليش أنا بحبه، لأنه بخليني أقدر دغري أعمل العكسه، يعني دغري أقدر صلحه. هلأ في شغلات يمكن بعدها معلقة بحياتي من وقت اللي كان عمري يمكن 3 سنين، من وقت اللي بلش وعيي لذاتي، وقتها بلشت أتذكر، يعني بعد عندها ذاكرتي واعية. في كتير أمور بعدها بندم عليها، بتطلع عليها بقول إنه يعني يا غبي لشو تتعمل هالشغلة هيدي. في شغلات، يعني مثلا مرة إذا أخذت قطعة حلو من حدا مثلا بعدني بتذكرها. مرة ضربت واحد من رفقاتي بدون سبب، بعدني ندمان عليها، ودائما بحاول يعني لو بقدر شوفه للشخص هيدا، لا مش بس اركع واعتذر له بأي طريقة من الطرق.
بعد ما بتعرف عنه شيء لهلا؟
ما بعرف عنه شيء هلا. شوفي أمور. مرة في بالراية هيك ملونة، أوكي، استحليتها من حدا بالصف وأخذتها، اوكي، اكتشفت يعني
كثير ثقيل الموقف اذا بس
اكتشفت. يعني هيدي شغلات مثلا، تصوري كان عمري مثلا يمكن 6 سنين،
يعني بتلوم نفسك من زمان.
لا هيدي شغلات. لكن في مواقف اللي بعتبرها مواقف مبدئيه، حتى لو تسببت باذيتي ما بندم علي ابدا. يعني بعرف انه في كتير مواقف اخذتها خلتني اخسر ماديا، أخسر سياسيا، أخسر معنويا، عادي بعض الناس، لكن بعتبر أنه هذا الموقف مبدئي، أوكي، فهيدا أبدا ما بندم عليه. بندم على الشغلات اللي أنه الهفوات، الأذية الغير مقصودة لأي حدا، هو الشغلات اللي بندم عليه.
رح نتوقف مع زميلنا المخرج توني خوري.
أغرب من عذاب نفسي.
أكتر مرة حبيت. نعود لمتابعة أكتر مرة مع الدكتور مصطفى علوش. أكتر مرة حبيت
يعني الحب بالنسبة لي أكتر مرة لأنه حبيت أنه تقولي أكتر مرة، مش المرة اللي حبيت فيها، لأنه حقيقة هيدي كذبة كبيرة. أنا بعتبر أنه مش ممكن يكون أنه حب حياتي أو حب الوحيد أو شيء، لكن أهم شيء أكتر مرة حبيت هو الحب اللي بيوجع، الحب اللي بيخليك تدوسي على كرامتك مرات ومرات، الحب اللي بيخليك تعملي تسويات حتى على الخيارات التقليدية تبعتك، والحب هو اللي بيضاين رغم التجارب. فأنا بأكد أنه لا ما في شيء
على مرق هيك معك؟
بعده لأنه عايشه بعدني عايشه مع غنى، مع زوجتي بالتأكيد. أنا دايما لما بدي أتذكرها لأنه أنا مع حسيت بالوجع كتير، حسيت بكيت كتير خاصة بالشباب، ومرقنا بتجارب صعبة كتير ومتعبة كتير،
وهني هو الحب على فكرة.
هذا هو لهيك إذا ما كان هيك بيكون
سطحي.
أوكي مرقت قصة ومرقت بحياتي، لهيك أنا أهميته مش لأنه الحب الوحيد، لأنه الحب
الأكتر
اللي هو ثابت. دايما بتذكر لأنه في غنية حيرتي قلبي معاك دايما بتعني لي شيء، لأنه بلحظة من اللحظات بكيت عليها هيدي بمحل بتقول خصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني وأقول أبعد يصعب على روحي تطوعني ليزيد حرماني. يعني بس تصوري هل 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 قصة هيدي أنه بالنهاية شو ما صار ما قادرة أنك تتخلي عن هل الشيء اللي صار جزء من حياتك.
حيرت قلبي عم بيقول لي شو اسمه، إذا فيك تمرق منها مش بعرف شيء، بس إنه أكيد إيه الكوبليه أكيد مش بالأول. بتقول له خصمتك بيني وبين روحي وصلحتك
وخصمتك تاني وأقول أبعد تصعب على روحي تطوعني زيت حرماني، أو بغنية مثلا هاجرتك
يمكن يوم أسلاك
خصمتك هجرتك يمكن أنسى جفاك وودع قلبك القاسي وكان أملي في ونسلاك وفضي من الهوى كاسي لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وأنا ناسي.
وأنا ناسي
وبمحل بتقول عودت روحي على الهجران وانت هواك وانت هواك إلى آخره، وفضلت أفكر بالنسيان لما بقى النسيان همي لو خطر حبك في بال أو مري طيفك خيال حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حبي، وفضلت وأنا بالي محتار في الحب بين عقلي وقلبي وقلت راضي وأنسى جفاك لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وأنا ناسي. يعني هيدي العبقرية أحمد رامي اللي قدر، يعني طبعا أحمد رامي عاطي بعتقد شي 130-140 غنية لأم كلثوم. إذا بدك تقري كل وحدة فيه بتلاقي أحمد رامي وقعد قدام أم كلثوم وعم عم 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 يناجيها عم يحكي معها كل وحدة منهم. يعني برجع بقول لك هالأحاسيس كلها تسوى هذا الحب اللي عم بحكي عنه بلاقي فيها، لهيك بتفاعل معه بتفاعل كثير
بس
معه.
بس بدي اقول لك شغلي، انا بفكر غير حضرتك. قلت بالحب اوقات الكرامه بيندق فيها
صح،
ما بقبل
ماشي ما برجع بقول لك هيدي كمان بيرسبكتيف الرؤيه تبع الشخص. لا انا بتحمل هالشغله هيدي وبتغاضى عنها وطبعا خاصة إذا لقيت هالشي بالمقابل. يعني إذا لقبالي هيك عمل وبأكد أنه هالشي متبادل فهيدا بعتبره أنه هذا الحب الأكثر شيء مرة حبيت.
إيه.
هذا
هو. يعني بده يكون قلبك هالقد معلق بالشخص وهالقد بتحبه لحتى أنه يعني يكون في شيء خاصه بالكرامة. بس أوقات بس تنجرح الكرامة ما منعود للمشاعر اللي هي ذاتها إذا ما نرجع على الشخص. يعني بحس أنه كأنه أنا شخصيا عم بكذب على نفسي، ما بعرف ليش يعني عندي
هالكاركتر. بدك تتخطي، لأنه ما نقصة علاقة عبرة، لأنه لما بتقرر أنك تعملي حياة وتبني عائلة وأركانة وإلى ما هنالك، بتصير القضية بتتخطى المسألة الشخصية لتصير العلاقة المبنية كمان على البناء أو المؤسسة اللي انبنت. فلما بتصير في مؤسسة ما بتعود القضية الشخصية، بتصير حالة كاملة ومؤسسة كاملة بتشعري حالك أنك أنت موجودة فيها، وهل المؤسسة تحتاج للتسويات، بحاجة للتسويات. والتسويات هي مش بالضرورة أن يكون أنت معك حق بالكامل ولا شريكك يكون معك حق بالكامل، لكن هالتسويات هيدي من ضمنها تدخل قصة أنه والله حتى ولو كنت بعتبر حالي أنا على حق ما عندي مشكلة أعتذر، حتى لو كنت على حق ما عندي مشكلة أعتذر. ليش؟ لأنه تخطي اللحظة هيدي، لأنه خلصنا بقى، شو بتستاهل القضية، شو بدي قاعد يعني اعتبرها أنه هيدي خلص بدها تغير. خلص اعتذار حتى لو كنت أنا على غلط، أو أنا معي حق ومتأكد 1000% أني معي حق، ما في مشكلة، لأنه الهدف الأكبر هو المحافظة على المؤسسة اللي أنا موجود فيها وما بدي أتركها.
حلو حلو تفكيرك. هلا ممكن كتير أطباع ما يناسبها، بس حلو يعني حلو هالشخصية، يعني بتمشي الأمور.
إيه
مشي الأمور لأمور أكبر، يعني مثلا مش محر زاني وقف عند هالنقطة وهالكلمة قال لي وقلت له وعملنا وضربتونا وضربناك وما بعرف كيف يصير يقولوها، مش محر زاني، يعني منجرب أنه نتخطى لأمور أكبر لهدف أسمى.
طالما أنت مقتنعة أنه ماني مستعد أعمل تغيير، طالما أنه إيه؟ أنا ما بدي أتخلى عن الشيء هذا، وبراسي أنه هذا بدي أعيش فيه لآخر عمري، طيب أنه طيب إذا هيك القرار، طيب شو نفع إذا أنا رحت يوم اثنين ثلاثة أربعة شهر عملت مشكل وسميت بدني وسميت بدن اللي حولي؟ لا، خليني بكسر هالأمور هذه وبرجع بقلك الأساس، لأنه الحب الأساسي اللي هو بتخطى كل هالشغلات.
حلوة حلوة هالشخصية حلوة. رح ننتقل لثلاث نقط. إلى ثلاث نقط. دكتور مصطفى علوش بإلى ثلاث نقط. ثلاث نقط هني اسم حدا بدون ما تسميه، ممكن بتعرفه ممكن بس تحكي نحن نعرفه أو حدا يعرفه. حتقله كلمتين بقلبك، أخطأ بحقك، في لوم، في عتب، بس بدون ما تسميه قله هالكلمتين. هلأ حابب تقله إياهن.
أقسى شيء بالنسبة لألي أني ما بقى زعلان منك، لأنه اعتبرت أني أنا المخطئ بثقتي فيك، أنا المخطئ بأني ضحيت وعطيت كل شيء ممكن أعمله، حتى عرضت حالي للموت، لخطر القتل، خسرت كتير من الأمور اللي بعتبرها أنها أساسية على أساس ثقتي فيك وثقتي أنه أنت بتستاهل هالثقة. لكن أكتر شيء هلأ زعلان منه أنه ما بقى زعلان منك.
قلت له ما بقى زعلان منه؟
لا، أنا
قلت له
عمل له هلأ.
إيه أنا بس أنا مني زعلان منك.
مني زعلان منه لأنه زعلت من نفسي أكتر منه، وأسوأ شيء أنك ما تزعلي من حدا لأنه بينتهي من حياتك. بينتهي.
إيه لما بتضلك زعلان يعني بضل ببالك.
صح، أنا ما بقى زعلان.
تفكر فيه.
ما بقى زعلان.
ما بقى زعلان يعني ما بقى بتفكر فيه.
يعني سوري بس لحلك شغلة، كلمة كتير بشعة. امبارح كان عم يسألني حدا، قلت له في صباط قديم وعطيته لحدا تاني. تصوري.
اوكي منك زعلان بس بنفس الوقت متأسف، يعني في
متأسف من ذاتي.
في شعورين هون.
برجع بقول لك انا زعلت من نفسي
أكثر،
لأنه قبلت أني على الرغم الكلمة اللي دايما بقول اللي بحبها كتير بشعر كامل الشناوي، كتبتها هلأ من شيء ما أنساه، ورأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسره فكسرته، ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته. الشيء الثاني بهيدي القصيدة بيقول: وتطل من رأس الزنون تلومني وتشد أذني، فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني.
أغنية كمان
هيدي لا تكذبي.
رح نتابع برنامجنا مع الدكتور مصطفى علوش.
حدث مفصلي.
حدث مفصلي غير حياتك ما قبل وما بعد، تحولت بين مبارح واليوم، شي بتتوقف عنده دايما، ما بعرف شو الحدث المفصلي بحياتك دكتور؟
حرب 1982، لأنه حتى يعني كنت ماشي بمسار غيروا، كنت فيني أقول مصطفى ما قبل 1982 وما بعد 1982، التجربة اللي عشتها بهيديك الوقت وتأثيرها الكبير على رؤياي للعلاقة مع النضال السياسي وعن النضال حتى العسكري والنضال المسلح يعني بهالقصة هيدي، بالإضافة إلى الأفكار. يعني كنت أنا أعتبر حالي أقصى اليسار بالنسبة للفكر السياسي، بلشت انتقل إلى شيء تاني بعدها بالتدرج، لكن أنا بعتقد أنه هيدي النقطة تعتبر مفصلية بحياتي.
دكتور، بإحدى المقابلات لفتني شيء قلته، أنه الوطن مش بحاجة لمطرب قد ما هو بحاجة لجراح، دغري علقت بدينتي التعبير. بدنا جراح اليوم يعني؟
دائما. أنا برأيي رجل الدولة أو سيدة الدولة المفروض أنه يكونوا عقلاتهم عقلات لا تستند إلى الانتخابات القادمة.
كله عم يشتغل
يعني أسوأ شيء مثلا هلأ بتطلع أنه حتى بالدول العريقة بالديمقراطية ترامب وبايدن كل واحد هلأ عم يحاول يشتغل أنه هذا بده ينتخب مرة تانية، فبيتخطى أول شيء حتى المصلحة العامة. يعني بيروح بيعطي في بلدان انهارت بسبب فكرة الانتخابات التانية، فكرة الطرب. اليونان، العطاءات الاجتماعية، العطاءات المادية، كل شيء ببلاش اللي بدك إلى آخره، بالنهاية توقعي بقصة الطرب، انه العالم بتقول والله ما في منه هيدا السلامي. اوكي، وبتقول اهات. وانا دايما شبهت القضية كمان بالسيد العظيم ام كلثوم، لكن هذا الطرب، انه الاهات ما بتجي من المطرب، لهيك لما بتسمعيها بتسجيلاتها لام كلثوم ما بتشعري بنفس الشعور وقت اللي بيكون حفلة لايف، لانه تفاعل مع الجمهور، صرخة الناس،
بيصيروا هن يقولوا الآهات،
عظمة على عظمة يا ست إلى آخره، فهيدي بتخلي التفاعل، هيدي بتخليك تفوتي بحفلة طرب بسموها اليونانيين كاثارسيس. كاثارسيس لمن بتفضي من حالك، بتروحي بتروحي على البيت، وشو بتذكر ساعتها شو بتقول؟ لا شيء معي إلا كلمات. كلمات ليست كالكلمات، بس ما معي إلا كلمات. أما الرجل أو امرأة الدولة، هن ناس بيجوا بشخص المرض، بيعتبروا أنها بحاجة لجراحة مؤلمة، وهذه الجراحة المؤلمة قد تأخذ بضعة أو زمن لحتى يصح منه المريض، موجوع، عم تلعي نفسه، غير متوازن، يمكن توصل الفترة للانتخابات الجاية. المريض إذا كان بهالوضعية هيدي ما لح ينتخبني. هيدا الشخص اللي بحاجة لقاله، وخاصة بالأزمات الكبرى، خاصة بالأزمات الكبرى. لهيك أنا ضد فكرة الزعيم بالكامل، ودايما بيسألوني مين الزعيم ومين كذا، أنا بكره فكرة الزعيم، لأن بعتبرها حالة طرب، لكن بعشق فكرة المسؤول اللي بيلتزم بفكرة المؤسسات وفكرة الصالح العام قبل ما يفكر قديش بده يطرب وقديش بده ينغرموا فيه الناس وياخدوا معه سيلفي مثلا.
هل نحن اليوم بالغنية لماجد الرومي كلمات بس بتبلشها أنه يسمعني حين يراقصني كلمات ليست
كالكلمات.
نحن عم يعني إذا بدنا نحكي عن واقعنا اليوم وحضرتك يعني تطرقت للأغنية أنه هل نحن هيك نرقص على كلمات ونطرب ونزرع بالغيم بينما نحن على الأرض واقع 100% مختلف؟
لكن هلأ المطرب الأكبر اللي عم يطلع على الشاشات معروف مين هو، أخذ عقل العالم، ولأنه ما في غيره عم يحكي يعني بهالفترة هايدي. اسمعي الكلمات اللي بيحكيها، هل فيها شيء من الصالح العام ولا وعود بالعالم الآخر ووعود في العاصفة واللي بدك إياه؟ لكن إذا بدك تطلعي هو الوحيد الموجود على الساحة بهالمرحلة هايدي. هلا ما في شك إن معظم الناس بطلت تطرب، لأنه بالنتيجة ما في الواحد يكون مطروب ومعدته خاوية، ولا مطروب وهو فاقد الأمل بالمستقبل. لكن بالنهاية هناك مجموعة من الناس المطروبين اللي بعدهم بيطلعوا وبيهتفوا وبيهتفوا بالآهات. أنا لما عم أقولي تأوهات عظمة على عظمة يا ست، في ناس بتنزل كمان تهتف بحياة هيدا المطرب. لهيك خليني أقول أنه نعم، أسوأ شغلة للحالة خاصة بالأزمات، برجع بأكد، قد نكون بمرحلة من الرخاء والأمل مفتوح وإلى آخره، ما عندي مانع أنه يطلع حدا سياسي ويحكي الشعر ويغني على هذا، أو يمدح بالديمقراطية اللي نحن عايشينها، يمدح بال أوكي ماشي الحال، ما في أي إشكال. لكن أهم شيء أنه يكون فريق عمله لئيم وبيحسب القصة بالحرف، لأنه اللئيم بهالقصص هيدي هو اللي بينفعني. ليش؟ لأنه بيعمل حسابات. أما الواجهة فما في مانع أن تكون بعض الأحيان بالرخاء. أما اللي أنا بدي أمشي ورا قراراته، بده يكون ما عم يحسب حساب أنه قديش بيحبني الناس، عم يحسب حساب قديش أنا أعمل شيء للصالح العام ولو كان مؤلم بفترة معينة.
نعم، بدنا نشكر حضورك دكتور مصطفى علوش بأكتر مرة عبر صوت كل لبنان. أهلا وسهلا فيك دايما، وشكرا لك على هالحلقة، وهيك عشنا معك فعلا هالمراحل بحياتك. بنتمنى لك التوفيق دايما، وأهلا وسهلا فيك
مريم. أنا بشكرك، أنت بتعرفي الصداقة اللي بيناتنا، ولكن شكرا. أنا بقول لك الله يوفقك، وحلقة ممتعة كانت بالنسبة لي.
شكرا لك، شكرا لزميلنا المخرج توني الخوري ولأصدقائنا المستمعين، وشكرا لكل الناس اللي بعتت لي كلمة حلوة عن البرنامج وقالت مبروك، وكل مرة بقول أنه بدي قلن مرسي على الهوى. شكرا لكم، ونلتقي دائما عبر صوت كل لبنان. بتشكيلك من نار حبي، بتحكيلك علي فالبي، بتشكيلك من نار حبي، بتحكيلك علي فالبي،
أكثر مرة على صوت كل لبنان.